بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين الثاني من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية في قاعة المناقشات في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يسر علم تحقيق الشيخ والدراسات الإسلامية بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية لتقديم محاضرة بعنوان أثر العلم الشرعي في تحقيق الأمن، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله للقائمين على هذا البرنامج خيرا من إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية النافعة لعامة الناس وللمتحدثين على وجه الخصوص، فنسأل الله أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها وأن يكللها بالنجاح، إن ربنا لسميع الدعاء. وبعد، فلا يخفى حفظكم الله أجمعين على عاقل مدرك ما للعلم الشرعي الصحيح وأهله من فضل ومكانة في شرعنا المطهر، ذلك أن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى الجهل وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وفي بغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، فيحتاج، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. العنوان كما رأيتم بارك الله فيكم أثر العلم الشرعي. إذن العلم الشرعي بناء على قول الإمامين المتقدمين وما جاء في معناه هو المبني على الوحيين، المبني على الوحيين الكتاب والسنة المطهرة، الكتاب والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقتفي طالب العلم في هذا في فهم النصوص بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الدين من بعدهم. من حقق هذا العلم بهذا الوصف أمن بإذن الله تحقيقا لا تعليقا، أمن المرء في نفسه وأمن محيطه الذي يحيط به وأمن أيضا في ذلك مجتمعه بإذن الله تعالى. أما ما لم يكن كذلك فلا يثمر شيئا من الأمن. ولهذا هذا اللقاء بارك الله فيكم أتكلم فيه عن هذه القضية وهذا العنوان في خمسة محاور. المحور الأول أذكر ببعض النصوص من الوحيين في فضل العلم وشرف أهله. النقطة الثانية أيضا أذكر ببعض أقوال أئمة السلف في مدح العلم وذم الجهل. النقطة الثالثة بيان نعمة الأمن وذكر مفهومه. النقطة الرابعة أسس الأمن. الأخيرة في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال الأمن. ثم أقول على تعليقا على هذه النقاط، النقطة الأولى في التذكير ببعض النصوص من الوحيين الدالة على فضل العلم وشرف أهله. لن أستطرد في هذا، فالنصوص في هذا كثيرة جدا، حسبي أن أذكر بعضا منها فهي إن شاء الله دالة على البقية، والمؤلفات في هذا الباب عديدة وكثيرة. من ذلك قول الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مبينا وجه هذه الآية في بيان منزلة العلم وفضله، قال: عدد سبحانه وتعالى نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ومن الأدلة قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: أي ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ثم ساق بسنده، ثم ذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده في التفسير عن عمرو بن مرة أنه قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وغيرها من نصوص الكتاب المبارك. ومن السنة، وهي أحاديث عدة وكثيرة جدا، ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. قال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، أي في حديث معاوية هذا، فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. تحقيق العلم يقودك إلى تحقيق التقوى بإذن الله تعالى. كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أو بين أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي ما بقي منه، أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن المنير في هذا الحديث: وجهه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك، أي فضلا وتحصيلا للعلم. ولهذا كانت 19 العلم عند عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر في موطن آخر من الفتح: ووجه التعبير بذلك، تعبير باللبن وأوله بالعلم، ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. وكما قلت الأحاديث كثيرة والمؤلفات فيها شهيرة. ثانيا أذكر ببعض أقوال أهل العلم في هذا الباب أيضا. الأقوال في الحقيقة المأثورة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبع الأتباع وغيرهم من سادات العلم كثيرة في مدح العلم وذم ماذا؟ وذم الجهل، وهي تعتبر أو تمثل خطوطا مهمة تنير الطريق لطالب العلم في الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه وضبطه وإتقانه وترك الكسل والدعة والفرار من الجهل. لماذا؟ لأن الجهل داء قاتل، وشفاؤه في التركيب أمران متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. من تلكم النصوص أو الأقوال ما أخرجه الإمام أو ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض باب تعليم، في كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض، قال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن. قال النووي معلقا على كلام البخاري: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء أقوام يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. انتهى كلامه. وقال الإمام سهل ابن عبد الله التستري: ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، إن وافق السنة سلم، وإلا فهو العطب، وإلا فهو ماذا؟ العطب. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأخيرا قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في مصنف ابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. يعني تنتكس ماذا؟ الموازين وتنقلب. ومن الأقوال في هذا الباب والشيء بالشيء يذكر قول الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان، قال: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم. نأتي إلى النقطة الثالثة بارك الله فيكم، في بيان نعمة الأمن الذي هو جزء من العنوان أثر العلم الشرعي. عرفنا ما هو العلم الشرعي المراد في تحقيق ماذا؟ الأمن. أقول بارك الله فيكم: أمر الله جل وعلا عباده أن يذكروا نعمه عليهم، فقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يخطئ، أقول يخطئ، فريق من الناس حين يغفل أو يتناسى عندما يعدد نعم الله عليه ويعرض آلاء الله على ما أنعم به، يغفل أو ينسى أو يتناسى أن يذكر من أجل النعم التي أنعم الله بها عليه نعمة الأمن. هذه النعمة، نعمة الأمن، جعلها الله تعالى أساساً ووعاءً جامعاً لضروب أو لضروب من الخير وألوان من المنافع يفقدها أو بفقدها لا يستطيع المرء أيا كان وفي أي مكان كان أن يكون فاعلا مثمرا إذا اختل الأمن. لذلك امتن الله جل وعلا على خلقه بأن جعل مكة حرما آمنا. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وامتن جل وعلا على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن هو مطلب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول وهو يدعو الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام في دعائه لربه بدأ بالأمن قبل الرزق، بطلب الأمن قبل الرزق، لأن استتباب الأمن سبب بإذن الله تعالى للرزق. إذا شاع الأمن واستتب ضرب الناس في الأرض يبحثون من رزق الله تعالى، وذلك سبب لأن يفتح عليهم أبواب الرزق ويدر عليهم من خيرات الله. ولا يكون ذلك إذا فقد الأمن، لا يكون ذلك إذا فقد الأمن. لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة الرزق إذا فقد الأمن. يوسف عليه السلام يطلب من والديه دخول مصر مخبرا باستتباب الأمن فيها. قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيش آمنين. ولما خاف موسى عليه السلام أعلمه ربه أن لا تخف وأنه من الآمنين ليهدأ روعه. قال تعالى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من إيش من الآمنين. وهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما رحم أهل مكة يوم فتحها وخطب فيهم كما أخرج مسلم في الصحيح من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو ماذا؟ آمن. يطمئن أهل مكة بهذا الأمان ليهدأوا. أقول: هل أدل على أهمية هذه النعمة، نعمة الأمن، أن العبادات لا يتأتى الإتيان بها على أكمل صورها إلا بماذا؟ إلا بالأمن. فالصلاة التي هي عمود الدين، قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في آيات أخر تتعلق بصلاة الخوف أيضا، وهذا ركن الحج، فإن من شروط وجوب أداء الحج الأمن. إذا كان المرء مستطيعا ولم تكن الطريق آمنة فلا يجب عليه الحج، قولا واحدا لأهل العلم. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولما أخبر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون البيت الحرام ويؤدون النسك بعدما صدهم المشركون عن ذلك، قرن ذلك بالأمن فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيش آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وامتن الله على أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لأهمية نعمة الأمن أكرم الله بها أولياءه في دار النعيم المقيم، فقال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، وقال: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقال جل وعلا: وما أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في المقابل أيها الإخوة، أن المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أن كلمة الخوف التي تقابل ماذا؟ الأمن. كلمة الخوف جاءت في القرآن الكريم معرفة بأل في أربعة مواضع من القرآن. في سورة البقرة في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. وفي سورة النحل في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وفي الأحزاب قال تعالى: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. المراد بالخوف في هذه المواطن الأربع المعرفة بأل القتال. المراد بالخوف في هذه الآيات القتال. وجاءت كلمة الخوف في القرآن الكريم في 16 موضعا نكرة تفيد العموم، وجاءت في 15 موضعا نكرة في سياق النهي، وفي موضع واحد جاءت نكرة في سياق الامتنان كما مر في سورة قريش آنفا. والمعنى في هذه المواضع كلها نفي أي خوف، نفي أي خوف في كل حال، سواء معرفة منكرة على ما ذكرنا من توصيف لهذا الورود، نفي أي خوف، أي خوف في كل حال. يقابل نفي الخوف، ما الذي يقابل نفي الخوف؟ يقابله إثبات الأمن المقابل للخوف في كل حال. عرفت؟ من المعلوم بارك الله فيكم أن الخوف لا تفهمه على صورة واحدة. الخوف يكون سياسيا ويكون اقتصاديا ويكون اجتماعيا ويكون فكريا ويكون بيئيا، كل هذا يدخل في معاني الخوف. هذه النظرة الشمولية لدلالة كلمة الخوف مما ورد في كتاب الله جل وعلا، إذا ما عرفت هذا المعنى يقابله كما قلنا الأمن، فيكون الأمن بمفهومه الشامل المقابل للخوف أن الأمن يكون سياسيا وأن الأمن يكون اقتصاديا وأن الأمن يكون اجتماعيا وأن الأمن يكون فكريا وأن الأمن يكون بيئيا. هذا هو مفهوم الأمن بشموله في الإسلام. عرفت؟ لا تتصور أن الأمن فقط فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية والتي منها القتل، لا، هذا تصور قاصر. افهم معنى دلالة ذلك مما جاءت به النصوص أنه بهذا المفهوم ماذا؟ العام، بهذا المفهوم العام والدلالة العامة جاءت النصوص كما مر في القرآن ودلالته، وكذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشد الأمة إلى المحافظة على الأمن بشموله، بمفهومه ماذا؟ العام. لك بارك الله فيك أن تتأمل ما وقع في بعض البلدان في مثل هذه الأيام وما مضى، فيما مضى في بعض هذه البلدان التي اختل فيها الأمن. يظهر لك بجلاء ما وقع فيها من الخوف السياسي والخوف الاقتصادي والخوف الاجتماعي والخوف الفكري، يرهبون كل من خالف فكرهم وعقيدتهم ويبيدون خضراءهم، بل والأمن البيئي انظر كيف صارت إلى خراب ودمار. لذا تأمل عظم منزلة الأمن في شرعنا المطهر، الأمن من الخوف. تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في نفسه ومسكنه وشأنه كله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أو قوت يومه، فكأنما حيزت له ماذا؟ الدنيا. لتعرف نعمة الأمن وفضيلة الأمن. هذا هو معنى الأمن، وهذه هي نعمة الأمن، وهذا هو مفهوم الأمن. عرفتم مفهوم الأمن؟ نتكلم عن النقطة الرابعة، أسس الأمن. الأمن التام بمفهومه الشامل لا يستقيم للعبد ولا الأفراد ولا المجتمعات إلا بتحقيق أمرين اثنين. متى تحقق؟ تحققت أسس الأمن، وكما يقال قطعت جهيزة قول كل خطيب، وكما قيل أيضا لا عطر بعد عروس. بين هذين الأساسين والركيزتين المهمتين سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم واللفظ له وهو حديث صحيح، قال العرباض رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. الوصية لا تكون إلا في أمر مهم ولأجل أمر مهم. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. قد يقول قائل: أين هي أسس الأمن في هذا الحديث لمن لم يتأمل جيدا؟ أقول: هذا الحديث العظيم من جوامع كلم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتمل على أسس الأمن من جهتين. الأولى، الركيزة الأولى، الأساس الأول، الذي يقوم عليه الأمن السياسي والفكري والبيئي والاجتماعي والاقتصادي كما قلنا بمفهومه العام، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بتقوى الله، بتقوى الله جل وعلا، بإقامة وتحقيق تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما المراد بالتقوى؟ ما قاله طلق رحمه الله فيما أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما بإسناد ثابت، لما سئل عن التقوى قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. انتهى. تحقيق التقوى بهذا المعنى أي فعل الطاعات كاملة من الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات وأعظمها الشرك ثم البدعة ثم مقارفة الذنوب كبارا وصغارا، وأن يكون العلم العمل بالطاعة والانتهاء عن المعصية عن علم، وهو المراد بالنور على نور من الله. من حقق هذه التقوى بهذا المعنى الشامل استقام المرء في نفسه فيأمن من الضلال الفكري، ويأمن كذلك من أن يكون ظالما. لا تستقيم علاقته بالمجتمع وبمحيطه وأفراد من حوله من جيران وأهل حي، بل وبكل ما حوله حتى من الأشجار ونحو ذلك، إلا بأن يحقق هذه التقوى بالمعنى الشامل. فيأمن على نفسه، ويأمن منه جيرانه وأهل حيه، بل حتى الطير يأمن منه، لا يكسر شجرة ولا يطأ طريقا فيعيق حركته، ولا يضرب صبيا، ولا يعتدي على أحد، ولا يلعن مارا، ولا يؤذي غيره بأنواع وأضرب ووجوه الشر المناقض للأمن بمفهومه ومعناه ماذا؟ الشامل. إذا حقق المرء هذه التقوى في نفسه أمن، وحقق الجار الآخر التقوى بهذا المعنى أمن، فأمن الحي، وهكذا تتسع الدائرة، فيأمن من؟ المجتمع، ينتشر هذا في الناس. تأمل بارك الله فيك ما جاء في صحيح البخاري من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لا يأمن جاره إيش؟ بوائقه. هذا في حديث أبي شريح عند البخاري، وجاء عند أبي هريرة عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. وأيضا تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار لم يمارس بعد الإيذاء، أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر اللسان كيف يسلب ماذا؟ السلام الذي منه الأمن، ويده لما لها من ضرر لاختلال ماذا؟ الأمن. بل قال عليه الصلاة والسلام: في من قتل معاهدا وهو كافر، المعاهد الكافر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير، فنام رجل منهم، كانوا معه عليه الصلاة والسلام في مسير في غزوة من الغزوات، نام رجل ماذا؟ منهم، من أصحابه، فانطلق بعضهم، بعض هؤلاء القوم انطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذ هذا النائم، جاء أخذوا نبله، النبل الذي معه، فلما استيقظ الرجل فزع، بحث عن نبله غير ماذا؟ موجود. قال: فضحك القوم، ضحكوا على فزعه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع، الضحك من فزعه، أخبروا بما فعلوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. كما يقول الناس، نحن نمزح نمازح حتى في هذا لا يصلح. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو كان مازحا. وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى تظهر بجلاء هذا المعنى المذكور في الأمن الشامل بمفهومه الشامل. وهنا أنبه على أمر في غاية من الأهمية، ألا وهو أنه يجب على المسلم وبخاصة في زمن الفتن والتقلبات وكثرة الآراء وما يخرجه أمثال هؤلاء من زبالات أذهانهم لتلويث الأفكار واختلال الأمن الفكري والبيئي والسياسي والاقتصادي ونحو ذلك وكثرة أبواق الضلال، انتبه، يجب أن تكون ملتزما بتحقيق التقوى الذي تقدم معناه. لماذا؟ لأنك متى حققت التقوى تحققت لك الهداية وتحقق لك الأمن، فيأمن هو ويأمن غيره. يدل على هذا، يدل على هذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث المشهورة، جاءوا إلى طلق يسألونه كيف الخلاص من هذه الفتنة، قال طلق: اتقوها بالتقوى، وفي لفظ: اطفئوها بالتقوى. الفتنة كالنار، فقالوا: صف لنا التقوى. فقال المقولة التي سبقت وذكرتها لكم. ولهذا الإمام الشعبي رحمه الله لما وقع في هذه الفتنة ابتداء ثم رجع عنها فلما قيل له قال: وقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقيا، لم نكن فيها بررة ماذا؟ أتقيا، ولا فجرة أقوياء. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وغيرهما. فأرجع رحمه الله أن ما وقع منه وزلت به القدم ابتداء أنه قصر في تحقيق التقوى، ولهذا أقول بتحقيقها تهتدي وتأمن. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. عرفنا إذن الركيزة الأولى للأمن تحقيق ماذا؟ التقوى. هذا لا يخص ولي الأمر، كل أفراد المجتمع، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل على السواء. الركيزة الثانية في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك. فمما يجب يرحمك الله، مما يجب أن يلحظ، أن الأئمة رحمة الله عليهم، أئمة السنة، تجدهم ينصون على أهمية لزوم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين بالمعروف، ينصون على هذا الأصل. فقل أن تجد رسالة مختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة إلا وفيها هذا التنصيص على هذا الأصل المهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. من لم يقع منه هذا الأمر على ما ذكر أصحاب رسول الله لم يتق الله حق تقاته. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني وفي شعب الإيمان للبيهقي وغيرهم بإسناد جيد. الإخلال بهذا الأصل المرشد إليه في حديث العرباض إخلال بأصل من أصول أهل السنة، ما الذي يترتب عليه؟ مفاسد كبيرة وعظيمة وخطيرة، ومن أعظمها اختلال نعمة الأمن، وأن يحل محل الأمن ماذا؟ الخوف بمعناه الشامل، لارتفاع الأمن بمعناه ماذا؟ الشامل، سياسيا، اقتصاديا، فكريا، بيئيا، اجتماعيا. فالسعيد من وعظ بغيره، لا تكن بعيدا عن هذا. من المسلمات أيها الإخوة عند أصحاب العقول المستقيمة والفطر القويمة أن من غير أمن لا تستقيم للناس حياة، هذا ما يحتاج أن يناقش فيه، بل لا يستقيم لهم دين ولا تستقيم لهم معيشة. الفتنة إذا ما نزلت سلبت نعمة الأمن، تنقلب حياة الناس ومعيشتهم إلى معيشة ضنكة. ومن أعظم أسباب ذلك الوقوع في المعاصي وعدم تحقيق تقوى الله، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مخالفة هذه الأسس يعتبر معصية لله تعالى. ثم هذا الولي لو تولى ولي ظلوم غشوم وتسلط على الناس، فاعلم أنه عقاب من الله تعالى على عباده لما أحدثوا في دينه ما أحدثوا، وأوجدوا في دينه ما أوجدوا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: لتعلم عافاك الله أن جور الملوك نقم من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، ذكره الحافظ ابن الجوزي في آداب الحسن البصري. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الإمام محمد بن سيرين سمع رجلا يدعو على الحجاج ابن يوسف الثقفي، كان يدعو عليه، سمعه الإمام ابن سيرين فقال له: يا هذا، لهذا الذي يدعو، لا تفعل، إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج. جاء رجل كما في آداب الحسن لابن الجوزي، جاء رجل إلى الحجاج بن يوسف هذا الظالم الغشوم فقال له: إنك قد فعلت بأمة محمد كيتا وكيتا، ويعدد له ما فعل من القتل وا وا وا. قال: نعم، إنما أنا نقمة من نقم الله، إنما أنا نقمة من نقم الله عليكم، سلطني الله عليكم لما أحدثتم في دينه ما أحدثتم، وتركتم من سنة نبيه ما تركتم. قال العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم ذكر ماذا؟ ذكر أدلة في هذا وقال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. انتهى. السعي في إقامة هاتين الركيزتين، تحقيق التقوى وإقامة أمر السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وإن كان ظلوما غشوما جائرا، يعتبر من السعي لتحقيق الأمن. قف أيها المؤمن على هذه الآيات التي يبشر الله بها عباده في قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مما يحقق لك هذا أن تستقيم على دين الله فتقوم بتحقيق تقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمن من عذاب الله يكون بالسير على هدى من الله، ملتزما سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، تكون سائرا على دروب الخير، وأن تكثر من الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. آخر النقاط في ذكر أنموذج من الجهل المفضي إلى اختلال ماذا؟ الأمن. وتعلم منه أثر العلم، أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه من أشراط الساعة. قال ابن حجر رحمه الله معلقا: كأن هذه الأمور الخمسة، قلة العلم، ظهور الجهل، ظهور الزنا، كثرة النساء، قلة الرجال إلى آخره، قال: كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به في بعض ألفاظه وتشرب الخمر، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، جمع في هذه الجمل القليلة فقها عظيما في تحقيق العلم الشرعي المستقى من هدي رسول الله. حفظ للأمن كما مر بمفهومه الشامل، كما أن في الإخلال بالعلم إخلال بالأمن. أعطيك مثالا أو أعطيك مثالا، عرفنا هذا الحديث. تسلق بعض الجهلة زورا على العلم وبهتانا، أدى به جهله بالعلم إلى إخلاله بالأمن في كثير من صوره، فتجاسروا على الأرواح والممتلكات وأديان الناس لفهمهم الأعوج. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذا حديث مبارك له فهم صحيح، اتكأ خوارج العصر من قاعدة وأفراخها ممن تولد عنها من تحت عباءة الإخوان المسلمين ونحوهم لفرط جهلهم بالشرع المطهر وقواعد أهله وإهمال فهم النصوص وفق فهم السلف رضي الله تعالى عنهم، ففهموا الحديث فهما أعوج خطيرا أخل بالأمن. ولا أتكلم على بلدان أخرى، أتكلم على هذه البلاد المباركة، حرسها الله وحرس بلاد المسلمين من أمثال هؤلاء الظالمين. عدم قيامهم بفقه السنة على أصول أهل السنة، فعملوا على الفتن وتركوا قاعدة مهمة من قواعد الشرع المطهر التي قررها العلماء، وهو جمع أحاديث الباب الواحد ليتبين فقهه. انتزع هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث بفهمهم الأعوج واعتقادهم الزائغ، وتركوا المحكم من النصوص وتشبثوا بالمتشابه، والقاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم. تركوا المحكم وأخذوا بماذا؟ المتشابه. أعود إلى فهم هؤلاء الأغمار الذين نشروا هذا وأعلنوه وسجلوه. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، فعملوا على قتل أي مشرك وجدوه أو وقع في أيديهم ممن كان أو يسير على أرض هذه البلاد التي دخلها وهو آمن ومعاهد ومستأمن. فعملوا، قالوا: لا بد أن ننفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أعلنوها وكتبوها في شعار، ننفذ هذه الوصية، أخرجوا المشركين من جزيرة ماذا؟ العرب. فقتلوا وروعوا المسلمين والآمنين وفجروا، فأشاعوا الفوضى وأحلوا الفتن والخوف، خرجوا عن الصراط المستقيم وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه المرضيين وأهل العلم الراسخين. ولذلك أوردت عليهم ولا زلت أورد وكتبت في هذا، فقلت: هل لا سأل أنفسهم هؤلاء الأغمار السفهاء ما المراد بجزيرة العرب في الحديث؟ هل المراد بها هذه الحدود الجغرافية المعروفة الآن أم لا؟ أم أنه لفظ شامل يدخل فيه كل دول الخليج بالمفهوم المعاصر، وحتى اليمن، حتى تخوم العراق وأرض الشام، أم أن المراد بهذا الحديث بعض الجزيرة؟ ثم هل سلم هذا الحديث من المعارض؟ ثم ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين؟ هل المراد به اقتلوهم نكلوا بهم، أما أن المراد عدم الاستيطان؟ ثم هل هذا الحديث على عمومه فلا يستثنى منه المعاهد والذم ومن أعطي الأمان؟ ثم كيف التوفيق بين هذا الحديث ومفهومه وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود من المدينة لما نقضوا العهد فأجلاهم إلى خيبر؟ ولا شك أن خيبر من جزيرة العرب، وهو القائل أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثم لما نقضوا العهد بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أجلاهم عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم إلى تيماء وأريحياء، وباتفاق أهل العلم أن تيماء من جزيرة العرب وهي ما بين خيبر وتبوك. هل يقال إن الفاروق عمر رضي الله عنه لم يفهم وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمها هؤلاء الأحداث؟ هل هذا الخطاب للحديث هو لأحد الناس أم أنه منوط بالإمام ونائبه؟ وبالتالي من يناط به أمر الإخراج؟ كيف العمل بما جاء في فهمهم لهذا الحديث وما جاء في الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجل اليهود إلى خيبر زارعهم على شطر ما يخرج منها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهم على خيبر؟ فهل يقال إن الصديق أبا بكر ما نفذ وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف وقد أنفذ جيش أسامة الذي هيأه عليه الصلاة والسلام للقتال، فلما مات أنفذه على ما أوصى به رسول الله؟ والقائل لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، قتال مانع الزكاة كما في الصحيحين. أتراه يتأخر عن تنفيذ هذه الوصية؟ هل المراد به البر أم البحر أم الجو، أم أن هذا الحديث خاص بالبر؟ فمن مر سماء أو أرضا أو بحرا يخرج ويقتل؟ كل هذه المسألة المهمة المتعلقة بفقه السنة وكلام أهل العلم الراسخين وتوضيح معنى هذا الحديث، من عرف عرف الإجابات. الراجح أن المراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة. مكة هي مكة المكرمة والمدينة المنورة النبوية ومخالفهما كما قرر أئمة الإسلام، وأن المراد بالإخراج أن لا يعطى هؤلاء إقامة دائمة، وأن الأمر منوط بولي الأمر ونائبه لا بأحد الناس، وأن الأمر خاص بالبر لا غير، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز والاجتياز فيه، لأنه لا حرمة للبحار، ولهذا لم يبعث أحد من الأنبياء إلى البحار. أخيرا بارك الله فيكم وأختم، إذا علمت هذا علمت الجهل بشرع الله كيف يخل بالأمن، وأن تحقيق العلم الشرعي له أثر كبير في تحقيق الأمن. قال الإمام ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأخلاقه. انتهى كلامه. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والسير على سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب.